إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. جيء لهذا الساحر بغلام فطن لقن نجيب، وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب، فكان يمر على صومعة الراهب فيستمع إلى كلامه، فأعجبه كلامه ونحوه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت على الناس دابة عظيمة قطعت على الناس طريقهم، فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر ثم قال: اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد. ولما وقع ذلك دخل الغلام على الراهب وقص له ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، فجمع له هدايا كثيرة، ثم أتى فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تبارك وتعالى، فرد الله عز وجل عليه بصره. فدخل جليس الملك يوما على الملك، فلما رآه قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام فقيل له: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الغلام: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بالمنشار فشق نصفين حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فوضع المنشار في مفرق رأسه ونشر حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فدعا الملك جماعة أو نفرا من أصحابه، قال خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به الجبل قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل فجعلوا يتردون من عليه، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا آخر من آخرين من أصحابه وقال خذوه في قرقور، والقرقور السفينة الصغيرة، ثم امخروا به عباب البحر، فإن رجع وإلا فلججوا به أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب وغرقوا جميعا، ورجع هو إلى الملك. فقال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل أن يستدعي فوجا آخر من أصحابه اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. كنا وصلنا في المرة الماضية إلى هذا الموضع، وكان كلامنا الماضي عن الخوف والرجاء، وأن الغلام لما صدق رجاؤه في الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل عند رجائه، وهكذا لا يكون الرجاء الصادق إلا مقرونا بالعمل. لا رجاء عند أهل العلم جميعا، لا رجاء صحيح إلا إذا كان مقرونا بعمل. أما الرجاء اللي هو العري من العمل ده اسمه غرور، اسمه غرور، أي أنه يضر صاحبه ولا ينتفع صاحبه به. وذكرنا أن العبادة، أن العبادة الصحيحة إنما تكون بين الخوف والرجاء. يعمل العامل العمل يرجو ثواب ما عند الله تبارك وتعالى، ثم يدركه الخوف ألا يكون أتى بالعمل كما أمر، فيجود عمله خشية ألا يقبل. فإذا جود العمل ووصل إلى مرحلة فيه أدركه الخوف أن عمله لا يقبل فيجود العمل، وهكذا لا يزال في ازدياد، كلما زاد قبل أن يدركه الغرور والرضا عن نفسه يلحقه الخوف فيزعجه، فالخوف صوت مزعج، فلا يزال هكذا هكذا يرتقي حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو في زيادة، بخلاف ما إذا غلب الخوف على الإنسان مع قلة عمله. لأننا نعلم ضرورة من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أحد فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل أبدا، لا لم يطأ الأرض أحد يمشي بقدمين عليها كان أعبد لله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كلنا يهدي إلى الله ما له، وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. فإذا علمنا هذه الحقيقة يبقى لا يستطيع أحد منا أن يبذل ثمن الجنة، وإن كان العمل لازما لدخول الجنة لكنه لا يساوي الجنة. يبقى إذن إذا علمنا هذه الحقيقة يبقى ما محل أن يخاف الإنسان لدرجة أن يقعد عن العمل. في بعض الناس من شدة الخوف لا يعمل، ومن معرفته أن عمله لن يقبل يدركه اليأس. ما هو أنت مهما جودت عملك ووصلت فيه إلى القمة فإنك لن تكون أبدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى كلامه عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفا. يبقى ما عليك إلا أن تبذل أقصى ما عندك ولو كان قليلا، المهم أن تستفرغ وسعك في عبادة الله تبارك وتعالى. إذا حقق المرء هذا يبقى طيرانه طيران مسدد، أو سيره إلى الله عز وجل سير مسدد، كما قلنا يعني أن الخوف والرجاء كجناحي طائر، على حسب قوة الجناحين تكون قوة السير. وهذا الذي يعني انفصلنا عليه في المرة الماضية. وسوف نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض الفوائد المتبقية في هذا الحديث. ومن الفوائد الكبار التي نقف عندها في هذه الحلقة هي إثبات كرامات الأولياء. فإن العلماء المصنفين في كرامات الأولياء يذكرون هذا الحديث من جملة كرامات الأولياء في زمان من قبلنا، ولأن هذه المسألة حصل فيها نوع من الاشتباه عند الناس، فكل رجل مقبور عندهم بنيت عليه قبة وينضم إلى ذلك أن يكون له سوق أو مولد مثلا يعتبرونه وليا، وصار لذلك لوازم عندهم لأنه ولي، يبقى بعض الناس يجعلونه ندا لله عز وجل، يطلبون منه الحوائج ويطلبون منه تفريج الكروبات، وإذا وقع رجل في مدلهمة يلزم القبر، وصارت هناك أشياء غريبة دخيلة على الإسلام ودخيلة على عقيدته، بل دخيلة على عقيدة التوحيد، لأنه لا يجوز أن يجعل المرء لربه ندا تبارك وتعالى في العبادة. ومسألة التوحيد أحيطت بسياج متين من الأوامر والنواهي. فانظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له فيه رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا أو أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. حتى الحرف أو الكلمة لا تهاون فيها مطلقا إذا كانت في جناب التوحيد. الأولياء لهم صفات لا بد من معرفتها، لو خالفها إنسان لا يكون وليا أبدا ولو طار في الهواء. اسمع هذا الكلام. قيل للشافعي رحمه الله إن الليث بن سعد، وكان إمام أهل مصر كما كان مالك إمام أهل المدينة، قيل للشافعي قال الليث: لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان. فقال الشافعي: قصر الليث، بل لو رأيته يطير في الهواء ولم يقف عند حدود الشرع فليس من الولاية في شيء. لأن الولاية التزام كامل برسم العبودية. انظر إلى صفات الأولياء في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية المشهورة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أولياء الله عز وجل الذين حازوا البشرى في الدنيا وهو حسن الثناء عليهم وحسن الذكر، لا يذكرون إلا ويترحم الناس عليهم ويترضون عنهم ويذكرونهم بالجميل، وهذا الذكر للإنسان عمر ثاني، وهو الذي سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزقه إياه، فقال عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. وهذا من مما يحصله الإنسان العبد المؤمن في الدنيا، أنه إذا ذكر ترضى الناس عنه. يبقى دي البشرى لأهل لأولياء الله تبارك وتعالى، دي في الدنيا، فإذا مضوا بهذا الثناء من الفضلاء، وإلا فليس كل ذكر معتبر، يعني هناك أناس من المجرمين ومن الفساق لا يزالون يذكرون حتى الآن على ألسنة بعض الناس بالثناء عليهم، هذا ثناء غير معتبر، إنما الثناء المعتبر أن يكون من عباد الله الأخيار، هي اللي هم أهل العدالة الكاملة. لكن هؤلاء لأجل أن يحوزوا هذه البشرى وهذا الذكر في الدنيا والسعادة في الآخرة يلزمهم عمل قبل أن يموتوا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العمل الصالح يفعله العبد، وأيضا يجتنب ما حرم الله، لأن أصل التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، تجعل بينك وبين الشيء وقاية، اتقي مساخط الله تبارك وتعالى. حتى إذا قيل لأحد اتق الله، أي اجعل بينك وبين مساخط الله وقاية من العمل الصالح ومن الاستغفار ومن الذكر. فهؤلاء آمنوا أولا وحققوا الإيمان وذاقوا طعم الإيمان أو ذاقوا حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن الولاية ليست ادعاء، الصحابة أولياء الله عز وجل، لهم كرامات ثابتة لأن الثناء عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاصهم صحيحة مسبورة مسطورة في الكتب، وثناء الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن المجيد في آيات كثيرة. دول أولياء الله، من مشى على نفس منهاجهم وجعل القرآن والسنة أمامه وليس خلف ظهره، وقف عند الأوائل النواهي فلم يتجاوزها، سمع الأمر فأقبل عليه ونفذه بكليته، يبقى إذن الولاية تحتاج إلى عمل، إيمان وتقوى. طيب، هذا الولي أو هذا الإنسان الذي تدثر برداء العبودية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء يسددوا إلى أعظم شيء والذي به نالوا هذه المرتبة وهذه الدرجة، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في صفة المؤمنين يحبهم ويحبونه، فقدم حبه تبارك وتعالى إياهم لأن هذا هو الشرف الباذخ لهم، ولأنه أحبهم وفقهم إلى محبته، فمحبته إياهم سابقة على محبتهم إياه تبارك وتعالى. اسمع لهذا الحديث المشهور، وهو أشرف حديث في صفة الأولياء، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في باب التواضع. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قد يتعجب بعض الناس عندما يسمع مطلع هذا الحديث، يقول: من عادى لي وليا. طيب، المعاداة تكون بين اثنين. طيب، لئن جاز أن يعادي رجل جاهل وليا، طب الولي كيف يعاديه؟ ومن عادة الولي الصفح والحلم والمغفرة والكلام ده والتجاوز عن أخطاء الناس، فكيف وقعت مثل هذه المعاداة؟ نقول: معاداة السني لأهل البدع مثلا، معاداة الرافضي لمن يسب الصحابة، يعني الرجل مثلا يسب أبا بكر رضي الله عنه ويقول إنه الجبت، ويقول إن عمر الطاغوت، وعثمان بن عفان النعثل، وأي جبت ورد في القرآن فهو أبو بكر، وأي طاغوت ورد في القرآن فهو عمر. من تمام ولايتك محبتك أولياء الله تبارك وتعالى، فلو سمعت رجلا يقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه شيء طبيعي جدا أن تعاديه، فلا يشترط في المعاداة أن تقع على شيء من حطام الدنيا، لا، بل قد تكون هذه المعاداة أصل من أصول الدين، يعني الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان، أن تحب أولياء الله وأن تكره أعداء الله، وأعداء أولياء الله حقا ممن ثبتت لهم الولاية. فالله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد استحل محاربتي، ومعلوم أن من استحل محاربة الله مغلوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيبقى عندنا حبان: الحب الأول الذي يحوزه العبد إذا وقف عند الأوامر والنواهي، يقال له افعل فيمتثل، يقال له قف فيقف، حتى لو كان ذلك على خلاف هواه، وهو ده رسم العبودية لله عز وجل، فرائض افترضها على العبد، وهذا يخرج منه ما افترضه الإنسان على نفسه. يعني مثلا لو أن إنسانا فرض على نفسه صيام نذر مثلا، فهل هذا داخل تحت الحديث؟ لا، لأن الحديث يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فخرج من هذا ما افترضه المرء على نفسه. إذا أتى المرء بالعبادة على وجهها أورثه ذلك لذة القرب اللي هي النافلة، اللي هي القسم الثاني أو النوع الثاني من الحب، لأنه لا يتصور أبدا أن يلتذ إنسان أو يقبل على نافلة إلا وقد أتى بالفريضة. دي مسألة بدهية، غير متصور أبدا أن يضيع المرء ما افترض عليه وأن يواظب على ما أمر به استحبابا. ولذلك احنا لما بنحب نقيس التزام إنسان نقيسه بالنظر إلى مستحباته التي يأتيها أو إلى النوافل، وليس بالنظر إلى الفرائض. يعني رجل مثلا يصوم رمضان، ممكن يترك النوافل؟ ممكن نترك النوافل. طب رجل مواظب تماما على النوافل، لا يترك صيام نافلة ولا صلاة نافلة ولا إنفاق نافلة ولا حج نافلة مثلا، هل يتصور في هذا الإنسان أن يضيع الفريضة؟ يعني إنسان مثلا لا يخرج الزكاة وهو دائم الصدقة، دي مسألة غير متصورة. إنسان مثلا يقوم الليل كل ليلة ومواظب ثم يضيع الفريضة، هذا غير متصور. إنسان يصوم يوم ويوم أو يصوم الدهر أو اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر ومواظب على هذا، أتم المواظبة، إذا جاءه رمضان ضيع رمضان؟ هذه مسألة غير متصورة. فأنا إذا نظرت إلى النوافل والتزام الإنسان بها أعلم يقينا أنه لا يضيع الفريضة، بخلاف من التزم بالفريضة يمكن أن يضيع النافلة. يبقى أنا لما أحب أقيس يعني التزام إنسان لا أقيس التزام الإنسان بدوامه وعلى الفريضة، إنما بدوامه على النافلة. ولذلك كان الحب الثاني، كان من ثمرة الحب الثاني ذلك الذي ذكره رب العالمين تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي، قال فإذا أحببته، أي تم له الحب بأنه فعل المأمور على سبيل الوجوب وفعل المستحب الذي لم يؤمر به جزما، فعل هذا وكمل به ذاك، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هؤلاء الأولياء هم في معية الله عز وجل، لا يخاف عليهم ولا يدركهم حزن، ده لمن تمكنت الولاية في قلبه. بأي شيء تثبت الولاية؟ ما احنا دلوقتي بنغربل نطلع بقى ما يظنه الناس ويزعمونه في بعض الكتب انه عبارة عن كرامات، وهي خطل محض، ويعني شيء أشبه بالأساطير، وبين ما هو حقيقي صحيح. إذا أردنا أن نثبت ولاية إنسان بأي شيء تثبت الولاية؟ تثبت الولاية بثناء الناس عليه، وثناء الناس اللي هم أهل العلم أهل الفضل الذين يعرفون معنى العبادة والذين يعرفون معنى العدالة ويعرفون أيضا ما هي الكرامة. فإذا أجمع العلماء على الثناء على دين إنسان وعلى فضله ولا يزال ذكره حتى الآن كريما، كلما ذكر لا يذكر بسوء، ده داخل في الولاية قطعا. فإذا ثبتت كرامة له بالإسناد الصحيح، وده شرط أساسي، كرامة لا بد لها من إسناد صحيح، مش تأتيني مجهولة الهوية مثلا أو شيء لا يصدقه إنسان، كما يعني يذكر كثير من الناس كرامات لبعض الناس وهي أشبه بالأساطير. يعني كتاب مثلا طبقات الشعراني أو جامع كرامات الأولياء للنبهاني، من أراد أن يضحك فليقرأ في هذين الكتابين، فيها أشياء غريبة الشكل. يعني الشعراني مثلا يذكر في كتاب الطبقات عن رجل يقول: وكان رضي الله عنه يخطب عاريا. ألا إيه؟ طب إيه؟ طب إيه رضي الله عنه دي بقى؟ وإزاي يطلع المنبر وهو عاري ملط؟ إيه الكرامة اللي في ديت يعني؟ مثلا أهدي مذكورة في تراجم بعض المترجمين في طبقات الشعراني، بل في كمان أبو مدين المغربي. ده أبو مدين المغربي ده حكايته حكاية، رؤية يخطب الجمعة في يوم واحد في 30 مسجدا. أهدي مذكورة في كرامات أبي مدين المغربي، إزاي 30 مسجد، هو في 30 مسجد في وقت واحد بيخطب الجمعة. ومش كده، كان له ابن اسمه أحمد وأشفى على الموت، خلاص بيموت يعني، وإذا بعزرائيل، هي كده مكتوبة يعني عزرائيل، طبعا ملك الموت ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، داخل عزرائيل ياخذ يقبض روحه. فأبو مدين قال له إيه؟ قال: راجع ربك فإن الأمر نسخ. قال نسخ؟ وملك الموت ما يعرفش، واللي بيقول له كمان ده أبو مدين المغربي كمان بيقول له الأمر نسخ، راجع ربك. قال لك: وعاش أحمد بعد هذه المرضى 30 سنة. ده مش كده بس، مر أبو مدين المغربي ده على واحد، والواحد ده كان له حمار، وإذا السبع الأسد يعني كان نص الحمار، وراجل صاحب الحمار واقف بعيد وخايف يقرب. فأبو مدين معدي فلقى الرجل مرعوب وبيبص للحمار والأسد أكل نص، فناداله أبو مدين، نادى للراجل ده وقال له تعالى، وراحوا الاثنين للأسد. قام أبو مدين مسك ودن الأسد كده شده من ودنه وقال لمين؟ للراجل صاحب الحمار: خذه واستعمله مكان حمارك. طالما أنه كان نص الحمار بالهنا والشفة، خذوا انت بقى واعملوا حمار. فبقي معه هذا الأسد حمارا إلى أن مات. ده كلام إيه دي ممكن تذكر في كرامات الأولياء؟ أين إسنادها؟ والكلام ده هو من الذي، أنا بقول الكلام ده لمن يسمعني الآن، أتصدق مثل هذا؟ صدق أو لا تصدق؟ في جامع كرامات الأولياء للنبهاني بيقول إن في واحد من أشراف البلد الكبار يعني، بنت واقفة على شط النهر يعني، طلع تمساح خطفها. فالراجل بقى اللي هو أبو البنت جاء مرعوب للشيخ صاحب الترجمة وقال له إن التمساح خطف بنتي. فالشيخ ما تحركش من مكان، إنما بعت تلميذ من تلامذته وقال له روح في المكان اللي التمساح خطف فيه الشيء البنت دي وناديله قول له يا تمساح كلم الفرغل. فوقف فعلا هناك ونادى عليه، وإذا التمساح طلع كالمركب العظيم وبدأ يمشي في الشوارع والناس حواليه وقدامه والكلام ده. أول ما وصل التمساح بيت الشيخ دعا الشيخ حدادا وقال خلع له سنان، وفق الحداد قاعد بقى يخلع في سنان الايه التمساح، وبعدين قال له ايه، قال له الفظ البنت، يعني ايه يطلعها، يعني هو خلع سنانه ليه؟ لان اصل خاف ان هو لما يجي يطلع البنت من بطنه من بقه يعني يقوم يخدش البنت ولا يجرح، فقام مخلع له ايه، مخلع له سنان، وقال له ايه الفظ البنت. فالمهم لفظها، طلعت البنت مدهوشه من بطن التمساح ولم تصب بأذى، وقال له إياك إنك أنت تعمل العملية دي تاني وتخطف حد طول ما أنا عايش. قال لك فانصرف التمساح ودموعه جارية حتى نزل في النهر. ده مثل مذكور في جامع كرامات الأولياء. برضو ذاكر في الشعراني أظن في ترجمة الدريني أو عن الشيخ الدريني إنه راح برضو معزوم عند واحد من الجماعة اللي هم المريدين وكده، فدبح له فرخ. الفرخة دي كانت عزيزة جدا على صاحبة البيت، فلما جاء الشيخ والكلام ده فقال له دي مراتي زعلانة جدا جدا على الفرخة وبتاع. فأول ما دخل الدوريني ده فقال للفرخة وهي في الحلة مشوية مطبوخة وفي المرقة والكلام ده، قال لها هش، فطارت الفرخة وقال يكفينا المرق ولا تتشوشي. ده برضو مذكور في كرامات الأولياء. أولياء إيه دول بقى إن شاء الله؟ فهذا الجنس من الترهات ده كله ضلال، وهذا كله لا يمكن أن يدخل في كرامات الأولياء. لا، نحن معاشر أهل السنة نثبت كرامات الأولياء، هذا من اعتقادنا، هذا من اعتقادنا. ولكن دخل على هذا شيء كبير جدا وهائل جدا من الخرافات. لا، إحنا النهاردة بنأصل بقى الولي من هو والكرامة وبما تثبت الكرامة ونماذج من الكرامات لمن سبقونا ممن صح الإسناد إليهم، وكرامات لأولياء اللي هم لأولياء الصحابة رضي الله عنهم جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامات لهؤلاء الأولياء جرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي هناك كرامات للتابعين وتابعيهم وبعض الأئمة المتبوعين ممن ثبتت هذه الكرامات لهم بالأسانيد الصحيحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.